الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا جنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه من عقوبة المبتدع. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: حدثني أبو صالح قال سمعت رافع ابن أشرس رحمه الله قال: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. قال رافع بن أشرس رحمه الله: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. فالكذاب كما هو معلوم خبره مردود، سواء كان من الصدق أو كان من الكذب، وذلك لأنه أفسد منطقه بهذا الخلق، فصار لا يقبل ما تكلم به، وسواء كان من الصدق كذب، لأننا لا ندري هل ذلك القول الذي قاله من الصدق أو من الكذب، فيترك حديثه ولا يقبل، وقد يكون صادقا في نفس الأمر، لكن لما تخلق بهذا الخلق فقد أفسد منطقه بالكذب، فلا يقبل منه ما تحدث به بعد ذلك، وسواء كان من الصدق أو من الكذب. وليس المعنى أننا نرد خبره الذي هو من قبيل الصدق بعد علمنا به أنه من الصدق، وإنما بسبب جهلنا بصدقه في ذلك الخبر، وصرنا لا نميز بين الصدق والكذب من حديثه، فإننا نرد الجميع، وهذا من عقوبة الكذاب. قال: كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وفي هذا إبطال منهج الموازنات الذي أحدثه المتأخرون من أهل البدع، وهو منهج محاماة عن أهل البدع والأهواء. وهو نعم من أسباب تعظيم أهل البدع والأهواء في النفوس، وعدم التنفير عنهم، فإن المبتدع لا يخلو من شيء من المحاسن، فإنه مسلم، إن كان من أهل الإسلام فإنه مسلم، فإذا ما ذكرت محاسنه ضعف جانب التحذير منه. وكان في الحقيقة من يذكر محاسن المبتدع إنما يدعو إليه، لا أنه يحذر منه. فلان المبتدع قال كذا وكذا، يذكر الشخص بدعة من بدعه، ثم يذكر ما عنده من المحاسن، لكنه من الموحدين لرب العالمين سبحانه، من المحافظين على الصلوات في بيوت الله، ويحافظ على تكبيرة الإحرام، ويحافظ على الصف الأول، وفيه ما فيه من الزهد في الدنيا، وفيه ما فيه من الجود والكرم والشجاعة والمواساة بالقليل والكثير. ويبقى الشخص يعدد ما عند المبتدع من المحاسن. هو في الحقيقة يدعو إلى ذلك المبتدع، ويزين ذلك المبتدع في أنظر الجاهلين، فإن الجاهل إذا نظر وإذا سمع إلى مثل هذا القول يقول هذا من أولياء الله، ما عنده إلا هذه القضية فقط، وهو كذا وكذا وكذا وكذا. فتدخل محبة ذلك المبتدع في قلوب عامة الناس ويتجهون إليه ويتعلقون به، وهذا المغفل يريد أن يحذر من ذلك المبتدع، ويرى أن ذكر الحسنات والسيئات من العدل، يخاف على نفسه الظلم أن يظلم ذلك المبتدع فيذكر السيئة، يذكر البدعة ويذكر ما عنده من الحسنات، ويريد أن يحذر من ذلك المبتدع. لو سكت عنه ولم يذكر للمحاسن لكان أسلم للناس، إذا لم يذكر للمحاسن والمساوئ ما تكلم عليه في بدعته ولم يتعرض إلى ما عنده من الحسنات فهذا أسلم للناس. أما أن يبقى الشخص يعدد ما له من الحسنات وما له من الأخلاق الحسنة وما عنده من الدين ويقول لكنه وقع في كذا وكذا، فهذا من الخطأ البالغ. وهذه القاعدة كما عرفنا جاء بها أهل البدع، ما جاءت من جهة أهل السنة، إنما جاءت من جهة أهل البدع والأهواء، والغرض منها هو هذا الأمر، المحاماة عن أهل البدع والأهواء، فهي من أعظم القواعد في هذا الباب، باب المحاماة والدفاع عن أهل البدع والأهواء، وهي من أعظم المكر الذي جاء به أهل البدع والأهواء. فرافع بن أشرس رحمه الله يقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه، فإن الشخص في مقام الرد فلا يذكر المحاسن وهو في مقام الرد والتحذير. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر زعيم الخوارج قال: يخرج من ضيق هذا، أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فذمهم وتوعدهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، شر الخلق والخليقة، شرار الخلق كلاب أهل النار. فذمهم وبالغ في ذمهم ولم يقل لكنهم كذا وكذا ومعهم كذا وكذا من الخير، وإنما ذمهم. فالمقام مقام تحذير من الشر، ما هو مقام ترجمة، إنما مقام تحذير من الشر فهو مقام ذم من أجل التنفير عن الباطل، والتنفير عن أهل الباطل. وهكذا الله عز وجل ذم من مضى من اليهود ومن النصارى، ومن ذمه ما ذكر ما له من الحسنات، وأدلة الكتاب والسنة مليئة من هذا الأمر، ومنهج السلف أيضا على هذا الأمر في تحذير من أهل البدع والأهواء، ما يذكر ما عندهم من الحسنات، وإنما يذمونهم ويبالغون في ذمهم والتنفير منهم. وإنما فعل بعض العلماء مثل هذا الأمر في مقام ماذا؟ في مقام الترجمة، بعض العلماء في مقام الترجمة ما هو في مقام التحذير، في مقام الترجمة يذكر تاريخ الرجل، ترجمة الرجل متى ولد ومتى مات وين طلب العلم، يذكر تاريخ ذلك الرجل من خير ومن شر، هذا في مقام الترجمة كما يفعل ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في كتاب السير وفي غير ذلك، يذكر ما عند الرجل لأنه يؤرخ للرجل يترجم للرجل، ما هو في مقام التحذير وإنما مقام ترجمة، فيذكر سيرة الرجل لأن هذا لأن الغرض من ذلك كتابة شيء من التاريخ. أما مقام التحذير من أهل البدع والأهواء فهو مقام التنفير، ولم يكن معهودا عن السلف ذكر الحسنات والسيئات في مقام التحذير من أهل البدع والأهواء. قال الشيخ الفوزان وفقه الله في ذكر محاسن المبتدعة: تغرير بالناس وترويج لبدعهم، وهذا لا يجوز أبدا، وهذا كلام صحيح. قال: كيف تكون توبة المبتدع؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. قال ابن القيم: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات، الفسق الاعتقادي وهم أهل البدع والأهواء، فإن الفسق الذي وقعوا فيه فسق باعتبار الاعتقادات، وهناك من جمع بين الأمرين، فسق باعتبار الاعتقادات وباعتبار الأعمال كالبدع العملية. قال: فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، لا يقول تبت إلى الله عز وجل فقط وأنا متراجع عن كذا، لابد أن يتبع السنة، يترك البدعة ويتبع السنة، يأتي بالنقيض، بنقيض ما كان عليه. قال: بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك، أي اتباع السنة، أن يتركوا البدعة وأن يتبعوا السنة، ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة، لابد من البيان، وذلك أن المبتدع حصل منه الكتمان والدعوة للباطل، فالمبتدع جمع بين الكتمان، كتمان الحق والدعوة للباطل، فإذا أراد أن يتوب لابد أن يبين ما كتمه، يبين الحق الذي كتمه، وأن يبطل الباطل الذي جاء به، لأنه كتم الحق وتكلم بالباطل، فلا بد أن يبين الحق وأن يبطل الباطل، فهكذا تكون توبة المبتدع، يحتاج إلى أن يرجع إلى السنة بعد أن كان في البدعة، يصدق في تمسكه بالسنة، ويحتاج أيضا إلى أن يبين ما كتمه، وأن يبطل الباطل ويرد على الباطل الذي أسسه ونشره في أوساط الناس. قال: ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من بدعة، إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. نعم، التوبة من ذنب هي بفعل ضده، يعني ما يكون الإنسان وقع في البدع والأهواء ودع إليها ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ما هي توبة هذه؟ ما هي توبة صحيحة؟ أن يكتفي بقولي أستغفر الله وأتوب إليه، فإن التوبة من ذنب هي بفعل ضده. وش الذي حصل من المبتدع؟ حصل منه كما عرفنا كتمان الحق والدعوة للباطل، فلا بد أن يأتي بضد ما كان عليه، لا بد أن يبين الحق الذي كتمه ولا بد أن يبطل الباطل الذي نشره. فهكذا تكون التوبة من ذنب تكون بفعل ضده. ذم الله عز وجل الذين يكتمون البينات والهدى في كتابه الكريم، الذين كتموا الحق كتموا البينات، وش الذي أوجب الله عليهم بعد ذلك؟ قال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن ذنبهم كان سببه الكتمان، فيكون تكون التوبة بضد ذلك الذنب وهو البيان. وأهل البدع كما عرفنا حصل منهم كتمان وحصل منهم قول تكلموا بالباطل، فلا بد أن يأتوا بضد ذلك، ولا يكتفي الشخص ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. أهل النفاق حصل منهم عدم الإخلاص لله عز وجل. المنافق ما هو مخلص لله سبحانه وتعالى، فإذا تاب إلا الذين تابوا نعم بشر المنافقين، نعم إن المنافقين ذلك أسفل من النار نصيرة، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والشخص إذا حصل منه القذف، إذا قذف وما عنده بينة، قذف شخصا بالزنا وما عنده بينة، هل يكتفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من القذف؟ يكفي هذا ولا لابد أن يكذب نفسه؟ لابد أن يكذب نفسه، لأن الله عز وجل حكم عليه بالكذب، لولا جاء عليه بأربعة شهداء وإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالله عز وجل حكم عليه بالكذب، فهو أخبر بخبر أن فلانا وقع في الزنا، إذا أراد أن يتوب يأتي بضد ذلك، بضد الخبر الذي أخبره به، ولا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أتوب إلى الله عز وجل من القذف ولن أعود إلى القذف أبدا. التوبة من ذنب تكون بفعل ضده، والذي حصل منه أن أخبر بخبر، لابد أن يأتي بضد ذلك الخبر. وش ضد ذلك الخبر؟ أن يبرئ ذلك الشخص الذي اتهمه بالزنا وأن يكذب نفسه. بهذا تكون التوبة كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أنه لابد من هذا، لابد أن يأتي بالضد، وهو أن يكذب نفسه، يبرئ ذلك الشخص الذي اتهمه ويكذب نفسه. ولو شاهد الفاحشة بعينه يفعل هذا، إذا شاهد الفاحشة بعينه نعم يفعل هذا، ولو شاهد الفاحشة بعينه إذا ما عنده بينة، لأن الله عز وجل حكم عليه بالكذب، فهو عند الله عز وجل من الكاذبين، فلا يعارض حكم الله عز وجل. الله حكم عليه بالكذب لأنه ما عنده الشهود، فلا يعارض حكم الله عز وجل، يشهد على نفسه بما شهد الله عليه به أنه من الكاذبين، فيبرئ ذلك الشخص الذي وقع في الزنا، يشهد على نفسه بالكذب. وإن شاهد ذلك بعينه، والكذب قد يطلق ويراد به الإخبار بخلاف الواقع، وسواء كان عن طريق سواء كان عمدا أو خطأ. فإذا أخبر الإنسان بخبر خلاف الواقع عن عمد فهو الكذب المعروف، وإن كان عن غير عمد هو المشهور عند الناس بالخطأ، والخطأ يدخل في مسمى الكذب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، المراد بذلك الخطأ. سواء كان إذا أخبر الشخص بخلاف الواقع سواء كان عن عمد أو عن خطأ فهو داخل في مسمى الكذب. وهكذا في هذه القضية في هذه القضية الشخص إذا أخبر عن أن أخبر وقال إن فلانا وقع في الزنا، أخبر بهذا الخبر، ولما أخبر بهذا الخبر لا يريد مجرد الخبر، يريد من الناس أن يصدقوه، فكأنه يقول نعم صدقوا هذا الخبر، وهذا الخبر من الأخبار التي يجب تصديقها، هذا الخبر الذي أخبرت به ينبغي لكم أن تصدقوا هذا الخبر، لأن الذي يحكي ويقول إن فلان وقع في الزنا هو ما يريد مجرد الخبر، هو يريد ممن نقل إليهم الخبر أن يصدقوه، فكأنه يقول لهم نعم هذا الخبر من الأخبار التي تصدق. وقول هذه الخبر من الأخبار التي تصدق حق أو كذب؟ كذب، لأن الخبر الذي يصدق هو الخبر الذي قامت عليه البينة، فلهذا ذهب بعض العلماء أنه يعتبر من الكاذبين من هذا الوجه، يعتبر من الكاذبين من هذا الوجه، لأنه إن أخبر أن أخبر وقال إن فلانا وقع في الزنا هو كأنه يقول للناس صدقوا هذا الخبر، وهذا الخبر من الأخبار التي ينبغي لكم أن تصدقوا به، ولهذا أخبرهم وهو يريد منهم أن يصدقوه، وما أخبرهم ويريد منهم أن يكذبوه، بل أخبرهم ويريد منهم أن يصدقوه، فكأنه يقول لهم هذا الخبر من الأخبار التي ينبغي لكم أن تصدقوا به، وهذا كذب. نعم هذا كذب، فإن الخبر الذي يصدق هو الخبر الذي قامت عليه البينة لولا جاء عليه بأربعة شهداء. ذكر نحو هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النبوات. الشاهد من هذا أن من وقع في ذنب وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل لابد أن يفعل ضد ذلك الشيء الذي وقع به، قال إن التوبة من ذنب هي بفعله ضده، وهكذا الذي يقع في البدع والأهواء لا يكتفي بقول أستغفر الله وأتوب إليه، لابد أن يبين ما كان يكتم من الحق والسنة، وأن يبطل ما أشاعه من الباطل ويرد ذلك الباطل الذي أشاعه، بهذا تكون التوبة صحيحة مقبولة، وما سوى ذلك فهي توبة غير صحيحة. طالبنا الكلام حول نعم هذه الجملة من كلام المؤلف رحمة الله عليه، نكتفي بهذا نعم القدر الذي أخذناه، ودرس الصفة إن شاء الله عز وجل يكون في يوم آخر. إلى هنا والحمد لله.